بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 95 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة والإمامة مع الحديث 26 من هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أحسنت. هذا حديث يتعلق بأداب المشي إلى الصلاة، وهو حديث متفق عليه في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة يعني إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، وإنما ذكرت الإقامة تنبيها على ما سواها. لماذا؟ لأنه إذا نهي عن إتيان الصلاة مسرعا في حال الإقامة مع خوف فوات بعضها، فما قبل الإقامة أولى، فما قبل الإقامة أولى. وحكمة التقييد بالإقامة أنه إذا أسرع وقت الإقامة فإنه يدخل الصلاة ثائر النفس، لا يحصل له تمام الخشوع في قراءته. وهذا القول الصحيح في هذا المعنى: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. امشوا، وامشوا جاء بعدها ولا تسرعوا، وامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة، وعليكم السكينة والوقار. السكينة والوقار اسمان لمسمى واحد، فيكون ذكر الوقار من باب التأكيد، هذا عند أكثر أهل اللغة. بعضهم قالوا بينهما فرق، قالوا السكينة التأني في الحركات، اجتناب العبث بيد أو رجل، قالوا أما الوقار فهو في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، لكن يحمل المعنى الأول الذي عليه أكثر أهل اللغة. السكينة والوقار اسمان لمسمى واحد، تدخل فيها جميع هذه الأشياء: التأني في الحركة، اجتناب العبث باليد أو الرجل أو الرأس أو الشعر أو غيره، غض البصر، خفض الصوت، عدم الالتفات، هذه كلها تدخل في السكينة والوقار. إذن إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، ولا تسرعوا، هذا نهي عن السرعة. فمن أسرع إذا سمع الإقامة أسرع أو جرى فهذا خالف ووقع في النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسرعوا، يا امشي، وعليك السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركت مع الإمام فادخل معه وصلي معه، وما فاتك من الصلاة ركعة أو ركعتين أو ثلاث، بعد سلام الإمام قم وأتم صلاتك، وأتم صلاتك. هذه آداب المشي للصلاة، والحديث فيه 5 مسائل تتعلق بهذا الحديث، 5 مسائل. المسألة الأولى أدب الحضور للصلاة، أدب المشي إلى الصلاة، فالحديث فيه بيان لأدب الحضور لأداء الصلاة. هذا الأدب أن يمشي المصلي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فما أدركه صلاه مع الإمام، وما فاته أتمه وقضاه. هذه الهيئة إذا فعلها المصلي يحقق لنفسه 3 فوائد: إذا مشى إلى الصلاة بسكينة ووقار، يمشي بسكينة ووقار، فيحقق ثلاث فوائد: الراحة والطمأنينة، يدخل الصلاة هادئا مرتاحا، يحصل له الخشوع والتدبر، لا يدخل الصلاة وهو يلهث نفسه مرتفع فلا يخشع في صلاته ولا يطمئن. الفائدة الثانية أيضا من المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. أنت في صلاة الآن، لماذا الجري؟ لماذا السعي بشدة؟ فمن مشى إلى الصلاة بسكينة ووقار امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة وفي حكم مصلي، تأخذ أجر الصلاة. امشي بسكينة ووقار وأنت لك أجر المصلي. الفائدة الثالثة كثرة الخطى إلى المساجد، إذا تمشي بسكينة ووقار تزداد خطاك فتزداد حسناتك، ترفع درجاتك أكثر، تمحى سيئاتك أكثر، وهكذا. كثرة الخطى إلى المساجد هذا لا يتأتى مع السرعة، تكثير الخطى مقصود لذاته. وجاء في الأحاديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم بكل خطوة درجة في الذهاب إلى الصلاة في المسجد، إن لكم بكل خطوة درجة، حديث رواه مسلم في صحيحه 602 664 في صحيح مسلم 664 إن لكم بكل خطوة درجة. هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالمشي والنهي عن الإسراع عامة في جميع الأحوال، لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة بالكلية أو لا يخاف شيئا من ذلك، كذلك لا فرق بين الجمعة وغير الجمعة، لأن النص عام لم يستثني حالة واحدة، لا يجوز التخصيص إلا بدليل. هذا قول جماعة من الصحابة، وهو قول أحمد وقول الثوري والعطاء وابن المنذر، وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء، عن جمهور العلماء كما في التمهيد في المجلد 20. بعض العلماء أجاز الإسراع الذي لا ينافي الوقار، هذا القول مخالف لهذا الدليل الذي معنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا الحديث دليل على مشروعية الدخول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلا من الصلاة، لو دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، فالحديث عام: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، ادخل مع الإمام على أي حال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، ومن أهل العلم قالوا يشرع الدخول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلا من الصلاة على ظاهر هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال إن كان يرجو وجود جماعة كما في المساجد التي على الطرق لم يدخل مع الإمام، لأن صلاته تامة مع جماعة أفضل. وكذا لو طمع في إدراك ركعة من الصلاة في مسجد آخر وإن كان لا يرجو دخل معه، أخذا بظاهر هذا الحديث. إذن يحتمل أن من أهل العلم قالوا إذا كان لم يدرك من الصلاة شيئا إلا آخر الصلاة وهناك جماعة أخرى في مسجد آخر سيدركها من أولها، فهذا أفضل له أن لا يدخل، هكذا قالوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية فصل في هذا الأمر كما في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 257. المسألة الثالثة في الحديث قال بعض أهل العلم إن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، فمن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فما أدركتم فصلوا. هو أدرك قبل السلام مع الإمام فصلوا، جاء الأمر، فمفهوم هذا الأمر أنه يدرك الجماعة، أنه يأخذ أجر الجماعة. إذن من أدرك الإمام ساجدا أو جالسا في التشهد الأخير يسمى مدركا، فما أدركتم فصلوا، فهذا يتم ما فاته ويكون مدركا للجماعة. وهذا قول أكثر العلماء من الحنفية والشافعية ورواية مشهورة عن أحمد. في قول آخر قالوا أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثر، وهو قول المالكية ورواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كما في الفتاوى في المجلد 23-331. إذن هذا قول الثاني، أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة على الأقل، يعني أجر الجماعة. واستدلوا بحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا هذا نص صريح يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة، ويدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. هذا القول قوي، ورجحه كثير من أهل العلم، قالوا لأنه لا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بالتكبير قبل سلام الإمام، لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة. كذلك قالوا أن ما دون الركعة لا يعتد به في الصلاة، لا تعتبر ركعة، لأن المأموم يستقبل جميع صلاته منفردا، فلو دخل مع الإمام في التشهد الأخير الآن يصلي صلاة كاملة، لم يدرك مع إمامه شيء. فهذا القول الثاني. والقول الأول قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، هذا من باب المفهوم، من باب المفهوم، حديث الإدراك من باب المنطوق، من باب المنطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم. هذه قاعدة أصولية أيضا قال بها كثير من علماء الأصول. إذن هذه المسألة، هل الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة ولو التشهد الأخير، أم لا بد من إدراك ركعة؟ الخلاف مشهور في هذا، وهذا القول يدل عليه مفهوم هذا الحديث، هذا الحديث، وهو القول الثاني، هو الذي أرجح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثر. مسألة الرابعة في الحديث: فيما يدركه المأموم مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ الآن لو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام لصلاة الظهر، هل هذه الركعة التي أدركها هي أول الصلاة أو آخر الصلاة مثل صلاة الإمام؟ صلاة الإمام هذه آخر ركعة، آخر الصلاة، هو الآن أدرك هذه الركعة. قولان: إنما يدركه المأموم هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، ذكرهم ابن المنذر في كتابه الأوسط في المجلد الرابع. هذا قول الشافعي أيضا، ورواية عن مالك، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. واستدلوا بالحديث: وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، جاء في رواية: وما فاتكم فاقضوا، فاقضوا. هذا القول الأول. القول الثاني: أن ما يدركه المأموم هو آخر صلاته، يعني إذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام فهذه الركعة الأخيرة بالنسبة له، بالنسبة له، والذي يقضيه يقضي هو الركعة الأولى والثانية والثالثة، فهو أدرك الركعة الرابعة مع الإمام. واستدلوا بالرواية: وما فاتكم فاقضوا، والقضاء لا يكون إلا لشيء قد فات. وبهذا يتبين سبب الخلاف، سبب الخلاف اختلاف روايات الحديث، لأن جاء في لفظ: وما فاتكم فأتموا، وجاء في لفظ: وما فاتكم فاقضوا، هو هذا لا سبب الخلاف. الراجح هو القول الأول، القول الأول، أن ما يدركه المأمون هو أول صلاته. لماذا؟ هو يبدأ بتكبيرة الإحرام ويصلي هذه الركعة الأولى بالنسبة له، بالنسبة للإمام الركعة الأخيرة الرابعة من صلاة الظهر مثلا. فهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لما تقدم أن الإتمام والقضاء بمعنى واحد، لا سيما وأن مخرج الحديث واحد، فيفسر توسر رواية وما فاتكم فقضوا، معنى فقضوا يعني فأتموا، تفسر بالرواية الأولى لأن مخرج الحديث واحد. وعلى هذا يترتب فوائد، فوائد تتبع هذه على هذا الترجيح. إذا أدرك من المغرب أو العشاء ركعتين صلى الباقي سرا، لأن بالنسبة له هو أدرك أول الصلاة الجهرية، وما يقضيه هو آخر صلاته، وآخر صلاته آخر ركعتين من العشاء سرية، وآخر ركعة من المغرب سرية، فيصليها سرية. إذا أدرك من المغرب أو العشاء ركعتين مع الإمام، وبما أن هاتين الركعتين هم أول صلاته، إذن الآن عندما يسلم الإمام ويقوم هو ليقضي ما فاته، فما فاته هو سر، آخر ركعتين من العشاء سرية، وآخر ركعة من الظهر المغرب سرية أيضا. فائدة ثانية أيضا، إذا أدرك ركعة من جهرية، أدرك ركعة من جهرية يعني الركعة الثانية لصلاة المغرب أدركها وهي جهرية، وقام يقضي ما فاته، فاتته الركعة الأولى، قام يقضي ما فاته، أتى بالثانية جهرا، بالثانية جهرا خفيفا، الإمام الآن سرية، هو الركعة الثالثة الإمام بالنسبة له، هو الركعة الثانية والثانية جهرية، جهرا خفيفا لا يؤذي من حوله، ثم يصلي الباقي سرا. أيضا فائدة ثالثة، إذا أدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية، قرأ الفاتحة وسورة، قرأ فاتحة وسورة، ثم يصلي الباقيتين بالفاتحة فقط. إذا أدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية، قرأ الفاتحة وسورة، ثم يصلي الباقيتين بالفاتحة فقط. هذا في صلاة الظهر مثلا، أدرك مع الإمام الركعة الثانية، معروف من السنة الركعة الأولى والثانية تقرأ سورة الفاتحة وسورة معها، هو الآن أدرك الثانية، الثانية يقرأ فيها الفاتحة وسورة مثل الإمام، والسورة والركعة الثالثة الثانية مع الإمام هي الثالثة بالنسبة للإمام، يقرأ الفاتحة فقط لأنه تعتبر له الركعة الثالثة، وهكذا الركعة الرابعة. أيضا فائدة رابعة، إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية من صلاة المغرب أو ركعة من الرباعية، جلس للتشهد الأول بعد أول ركعة يقضيها، الآن دخل مع الإمام ركعة من صلاة المغرب، ركعة من صلاة المغرب أدرك مع الإمام ركعة يعني آخر ركعة، الركعة الثالثة، أدرك الركوع وصلى مع الإمام هذه الركعة، هاي بالنسبة له الركعة الأولى، الآن سلم الإمام وبقيت له ركعتان، فيقوم ويصلي ركعة ويجلس للتشهد، لأن هذه تعتبر الركعة الثانية بالنسبة له، ركعة الثانية بالنسبة لها، وبعد ركعتين لابد من تشهد. هذه تتبع المسألة هذه التي تكلمنا عنها، وهي المسألة الرابعة في هذا الحديث، المسألة الرابعة فيما يدركه المأموم مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ رجحنا أنه أول صلاته. المسألة الخامسة، عموم الحديث يدل على أن ما يدركه المأموم من صلاة الجنازة هو أول صلاته، أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، يعني لو جاء في صلاة الجنازة في الركعة الثانية، أقصد أنا في التكبير بالنسبة لصلاة الجنازة، بالنسبة لصلاة الجنازة إذا أدرك مثلا التكبيرة الثالثة، التكبيرة الثالثة ودخل مع الناس، الآن يقضي، الذي يقضيه مما فاته هو آخر الصلاة، هو آخر الصلاة، وهذا سيأتي الكلام عنه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى بتفصيل، هذا ما أردنا في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم صححه ابن حبان، هذا حديث صحيح. أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 406، كذلك في صحيح الجامع الصغير حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أزكى يعني أكثر أجر، أكثر أجرا من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. إذا كلما زاد العدد زاد الأجر، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فكلما زاد عدد الجماعة زاد الأجر. هذا مفهوم هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وصححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب. هذا الحديث مسألتان، المسألة الأولى ودليل على فضل كثرة الجماعة، وهذا أمر، وأن هذا أمر محبوب لله عز وجل، لأن قوله وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كان الجماعة أكثر فهي أكثر محبوبة لله عز وجل، هذا أمر محبوب لله تعالى لما فيه من المصالح العظيمة من تكثير سواد المسلمين في بيوت الله وتعاونهم وتعارفهم وبعدهم عن التفرق والاختلاف، لا سيما أهل الحي الواحد، أهل الحي الواحد إذا التقوا في المسجد قوية المحبة بينهم وبعد التفرق والاختلاف، تعاونوا تعارفوا كثر سوادهم في المسجد. لهذا ينبغي عدم تعدد المساجد مهما أمكن، لأن تعددها يفضي إلى قلة الجماعة وتفرقهم في الحي الواحد وانتحال الأعذار للكسالى والمتخلفين. كسالى ومتخلفون يتعذرون، وينك يا فلان؟ قال صليت في المسجد الثاني. يسألون أصحاب المسجد الثاني: صليت في المسجد الأول وهو نائم في بيته، بسبب تعدد المساجد. وإذا صلى أهل الحي في المسجد واحد فهو أفضل وأكمل لما في ذلك من المصالح، إلا إذا وجدت الحاجة، العدد كبير على هذا المسجد فيعمل مسجد آخر في نفس الحي، هذا لا بأس به لأنه فيه مصلحة. مسألة ثانية في الحديث، دل الحديث على استحباب تحري المسجد الذي هو أكثر جماعة، يعني الرغبة في صلاة الجماعة الذي فيها أكثر عدد من المصلين، لأن هنا ترغيب، كلما زاد عدد المصلين في صلاة الجماعة كلما كثر الأجر. فالمسلم الحريص الفقيه في دينه يصلي في المساجد لأكثر جماعة حتى ينال الأجر الأكثر، و أفضل من في المسجد الذي هو أقل جماعة. الحديث دل على استحباب تحري المسجد الذي هو أكثر جماعة، وأنه أفضل من المسجد الذي هو أقل جماعة، ما لم يكن في حضور المسجد الأقل جماعة مصالح، يا ما لم يكن في حضور المسجد الأقل جماعة مصالح أخرى. مثلا هناك درس بعد الصلاة في هذا المسجد، وهذا المسجد أقل جماعة من المسجد الثاني، فيحضر هذا المسجد لحضور مجلس العلم ولو كان أقل جماعة. فهذا من الفقه في الدين، عندما الإنسان ينظر إلى المصالح، ونص الفقهاء على ذلك، لكنهم ذكروا أيضا أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد، هكذا قالوا، لكن لا دليل على هذا الكلام. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. المسألة الثالثة، استدل بالحديث على جواز إقامة جماعة ثانية لمن فاتتهم الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب. استدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هنا صلاة الرجلين، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، فقال هذا دخل المسجد الآن يصلي وحده أو يذهب إلى بيته أو يصلي جماعة. قالوا يصلي جماعة، يقيم جماعة ثانية ويصلي. لماذا؟ لأن صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل واحد، فيريد أن يصلي الجماعة. فقال استدل كثير من أهل العلم على جواز إقامة جماعة ثانية لمن فاتتهم الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب، وأن هذا أولى من تفرقهم وصلاة كل إنسان وحده. قالوا أن الحديث دل بعمومه على أن من صلى مع رجل فهو أفضل وأكثر ثوابا من صلاته وحده، فيدخل في ذلك إقامة جماعة ثانية لمن فاتتهم الجماعة مع الإمام. هذا قول قوي وقول جمهور أهل العلم. انتهينا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا حديث يتعلق بحكم إمامة المرأة للنساء، حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية رضي الله عنها، صحابية معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، تؤم يعني تصلي بهم جماعة أهل دارها من النساء. والحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، أيضا رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 5091 في صحيح سنن أبي داود. والحديث فيه مسألتان: مسألة الأولى حكم إمامة المرأة للنساء، حكم إمامة المرأة للنساء، الحديث دل على جواز إمامة المرأة للنساء، وظاهر الحديث أن ذلك في الفريضة في الصلوات الخمس، لأنه جاء في رواية الحاكم في المستدرك: وأمر أن يؤذن لها ويقام وتأم أهل دارها في الفرائض. هذا القول جواز إمامة المرأة للنساء قول عطاء وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، كما حكاه ابن المنذر في كتابه الأوسط في المجلد الرابع 224. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والحديث وإن كان في سندي كلام لأهل العلم، لكن مثله يعمل به ويعضده ما جاء عن عائشة وأم سلمة أنهما أمتا نساء في صلاة مكتوبة، في صلاة مكتوبة، وفي ذلك من المصالح ما فيه، لأن المرأة الفقيهة إذا أمت النساء تعلمنا منها كيفية الصلاة، لأن التعليم بالفعل له أثر كبير أكثر من التعليم بالقول بالنسبة لكثير من الناس. هذا كلام الشيخ حفظه الله رحمه الله، هذا الشيخ بن باز رحمه الله، مؤيد هذا القول الذي يؤيده الجواز بالعموميات الواردة في فضل صلاة الجماعة. لم يرد المنع لا قرآن ولا في السنة المنع من إمامة المرأة للمرأة، كذلك أيضا فعل بعض الصحابيات ما عدا المخالف، هذا أمر مشروع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال. إمامة المرأة للرجال لا تجوز على القول الراجح، لأن الإمامة نوع من الإمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال كثير من العلماء استدلوا بهذا الحديث، والحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه 4425 وغيره: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قالوا لأن المرأة عورة أيضا، فهذا الإمامة نوع من الإمارة، فالإمارة المرأة لا تتولى الإمارة على الرجل في الصلاة، هكذا قال أهل العلم. كذلك قالوا لأن المرأة عورة، فإذا أمت الرجال حصل بذلك فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، تسجد وتركع أمام الرجال، فيه فتنة عظيمة. ثم أنه لم ينقل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة مع علمهن وورعهن، لم ينقل عن واحدة منهن أنها أمت الرجال، حتى وإن كان من محارمها، حتى وإن كان أقل منها حفظا للقرآن وفقها في الدين. كذلك أيضا المرأة منهية عن تنبيه الإمام، فإذا كان الإسلام نهى المرأة أن تنبه الإمام بقول سبحان الله، تنبيه الإمام بالنسبة للمرأة تصفيق، لا تتلفظ ولا تقول سبحان الله، تسبيح للرجال، فإذا المرأة منهية عن تنبيه الإمام بقولها سبحان الله، فكيف وهي ستقرأ القرآن في الصلاة ترفع صوتها بالتكبيرات أمام الرجال؟ إن هذا كله يؤيد القول بالمنع من إمامتها مطلقا. كذلك أيضا عندما أراد الناس وجمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح قيام رمضان، فجعل للرجال إماما من الرجال،
وجعل للنساء إماما من الرجال. لم يجعل امرأة، هناك حافظات للقرآن، لكن لم يجعل امرأة أم. لذلك هذا أيضا يؤيد. وبعض أهل العلم قالوا يجوز، كأبي ثور والمزني قالوا يجوز إمامة المرأة للرجال. قالوا لماذا؟ لأن في الحديث، حديث أم ورقة، أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تأم أهل دارها. أهل دارها فيها أيضا من فيها رجل من العبيد وامرأة من الإماء، فيفهم من هذا قالوا أنها كانت تأم هذا الرجل يصلي خلفها جماعة، هكذا قالوا. لكن يرد عليهم أنه لم يثبت، لم يثبت أن مؤذنها يصلي معها مقتديا بها، لم يثبت ذلك. كذلك أيضا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يؤذن لها ويقام وتأم نساءها، جاء في سنن الدارقطني تأم نساءها لا تأم الرجال، لا تأم الرجال. هذا القول الصحيح، وهو القول الأول أن المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال ولو كان أخاها أو أباها أو ابنها، لا يجوز لها. هذا القول الراجح بناء على الأدلة وكلام أهل العلم. المسألة الثالثة، إذا صلت المرأة بالنساء، أمة النساء، أين تقف؟ أين تقف؟ تقف في وسطهن. المرأة إذا أمت النساء قامت وسطهن، لا تبرز أمامهن كإمام الرجال، كإمام الرجال، لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها أنهما لما أمتا نساء قامتا بينهن وسط الرجال. والأثر عن عائشة رضي الله عنها رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، والبيهقي هذا عن عائشة رضي الله عنها. وعن أم سلمة أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند عبد الرزاق الصنعاني في المصنف أيضا، وعند البيهقي ثبت ذلك. قال الألباني رحمه الله: وبالجملة فهذه الآثار صالحات للعمل بها، لا سيما وهي مؤيدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. يعني مثل ما تأم المرأة تأم الرجل للرجال، كذلك تأم المرأة النساء، وهكذا كلام الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 154. هذه المسألة الثالثة. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، هذا حديث أنس رواه أحمد وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود 595، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، استخلفه في الغزو عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة وذهب معه الصحابة، جعل ابن أم مكتوم خليفة على الناس، إماما للصلاة في المسجد النبوي، فهو أعمى وصلى بالناس. فالحديث يتعلق بحكم إمامة الأعمى، وهذه مسألة هذا الحديث، والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى بالمبصرين، بالمبصرين، ويقدم عليهم ما دام أنه أعلم الحاضرين بالقرآن والسنة وأفضلهم بالتقى والصلاح. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط في المجلد الرابع، قال: إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأيهم كان أقرأ كان أحق الإمامة. فهذه مسألة الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
بإسناد ضعيف، هو حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. قال الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الثاني 306، قال: سنده واهن جدا فيه متروك، سنده واهن جدا فيه متروك، في إرواء الغليل في المجلد الثاني 306، هو حديث ضعيف جدا لا يصح، وفيه مسألة حكم الصلاة خلف الفاسق، خلف الفاسق
إذا كان الإمام من العصاة من الجاهرين بالمعاصي، فالحديث دليل لكنه لا يستدل به لأنه ضعيف، لكن المسألة أن المسلم يصلى خلفه، وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح أنهم يصلون خلف بعض الولاة الذين ظهر منهم الظلم والفسق، كانوا يصلون خلفهم ما دام مسلما يصلى خلفه. ويفهم من الحديث أنه يصلى خلفه، لكن الحديث لا يصح، لكن فعل السلف دل على أنه يجوز الصلاة خلف الفاسق، فإثمه عليه وفسقه عليه، فإثمه عليه، وهذا هو القول الراجح أنه ما دام مسلما يصلى عليه. أما إذا كفر بالله عز وجل فهذا لا يجوز الصلاة خلف الكافر. مسألة ثانية أيضا مسألة الصلاة على من مات، على من مات مسلما، فهذا أيضا يصلى عليه ما دام مسلما يصلى عليه ولو كان فاسقا أو عاصيا. آخر حديث في الباب،
قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
نعم، قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله وجد له شواهد، ولذلك صححه في صحيح سنن الترمذي 484، وأيضا حديث رواه أبو داود وهو في سنن أبي داود 506، والحديث صحيح. من أراد معرفة طرق الحديث في سلسلة صحيحة للألباني رحمه الله رقم 1188، الحديث صحيح في صحيح سنن الترمذي 484، حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. الحديث فيه مسألة واحدة، وهو دليل على أن المصلي إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة فإنه يدخل معه على أي حال، كان الإمام في القيام أو الركوع أو السجود أو بين السجدتين، والحديث يدل على ذلك. فما أدركتم فصلوا، أيضا مر معنا الحديث فما أدركتم فصلوا، أدخل مع الإمام إذا وصلت. قال الحافظ ابن حجر: استدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها، في فتح الباري في المجلد الثاني 118. فإذا كان الإمام قائما يقرأ الفاتحة دخل معه بتكبيرة الإحرام، وهكذا إذا كان في صلاة سرية دخل معه كما تقدم، فيدخل مع الإمام على أي حال كان على الإمام، لا ينتظر أن يجلس الإمام للتشهد أو يقوم للركعة الثانية، لا يدخل معه، لأن هذا الحديث ثابت: إذا آتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يدخل مع الإمام في صلاته ولا يتخلف عن صلاة الإمام. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.